بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، قبل أن يبدو صلاحها. وهنا مسألتان: الأولى في قوله تشقح، هذا الفعل يقال أشقح وشقح، أشقح وشقح، يعني هكذا في كتب اللغة في لسان العرب وفي قاموس المحيط. وبناء على هذا اختلف الضبط، فمن اعتبر أن أصل الفعل يعني الفعل الماضي الرباعي أشقح جعله تشقح، ومن جعل الفعل شقح فهو تشقح. وذكر القسطلاني رحمه الله أنها في نسخته اليونانية وفي الفرع أيضا يقول تشقح. نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، هكذا قال في نسخته، وهكذا ضبطت، وضبطها بعض العلماء كالعين وكذلك الحافظ بن حجر أيضا ما أشار إلى التضعيف إلى التشديد، ضبطوها بتشقح. فالظاهر أن الحديث أن هذه الكلمة اختلفوا فيها على الضبطين، وكلاهما صحيح، يعني ما في خطأ، هذا صحيح وهذا صحيح، شقح يشقح وأشقح يشقح. ولعل الأقرب والله أعلم أنا في نظري التشديد، يعني لعل الأقرب حتى تشقح، ومعنى تشقح ما جاء تفسيره تحمار وتصفر، يعني الثمرة يقال شقحت أو أشقحت إذا أحمرت أو أصفرت وبدأ فيها النضج، يعني بدأت يبدو فيها الصلاح. ثم في الحديث الذي في الباب الذي بعده أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل وما يزهو؟ قال يحمر أو يصفر. قلنا الحافظ يقول رحمه الله إن البخاري عقد هذا الباب من أجل بيان بيع النخل مع الثمر، واعترض عليه العين وقال لا، ليس المراد بيع النخل وإنما بيع الثمر. وقلنا الراجح ما قال العين. طيب، وبينا ذلك وما هو السبب، ولكن أشكلت علينا كلمة وعن النخل. فهل المقصود هنا ما قال الحافظ ابن حجر، المقصود بيع النخل؟ الجواب لا، وإنما بيع الثمر، وإنما هذا من باب المجاز، عبر بالأصل وهو يريد الفرع. والدليل على ذلك قوله حتى يزهو، والنخل لا يزهو، إنما الذي يزهو الثمر. وذكر الحافظ رحمه الله أنه لو بيع النخل مع الثمر لا بد من بدو الصلاح، وهذه مسألة مشكلة، لأن العلماء يقولون لو بيع النخل فلا يشترط في هذه الحالة بدو الصلاح في الثمر، لأنه بيع تبعا كالحمل مع الشاة أو كالنوى مع التمر أو كالأساس مع الحيطان، بيع تبعا ما يشترط فيه، ما يشترط لو بيع منفصلا أو مستقلا. هنا في المغني أنقل لكم ما قاله ابن قدامة رحمه الله في المغني. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد السادس في صفحة 48 و100: لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام. أحدها أن يشتريها بشرط التبقية، أن يشتريها بشرط التبقي، يعني أن تبقى، فلا يصح البيع إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، اتفق عليه، النهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث. القسم الثاني أن يبيعها بشرط القطع في الحال فيصح بالإجماع، لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها، بدليل ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، حتى تزهو، قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ رواه البخاري. وهذا مأمون فيه، وهذا مأمون فيما يقطع، فصح بيعه كما لو بدا صلاحه. إذن ما هو القسم الثاني هذا؟ بشرط القطع في الحال بالإجماع يصح، لأن علة النهي ليست موجودة. القسم الثالث أن يبيعها مطلقا ولم يشترط قطعا ولا تبقية، هذه فيها خلاف. إذن أن يشتريها، نحن الآن في الثمرة قبل بدو صلاحها ولا بعد بدو صلاحها؟ قبل. أن يشتريها بشرط التبقية باطل بالإجماع، أن يشتريها بشرط القطع في الحال يصح بالإجماع، أن يشتريها مطلقا بدون تبقية وبدون قطع. يقول رحمه الله: فالبيع باطل. وبه قال مالك والشافعي وأجازه أبو حنيفة. إذن لو عقد بدون شرط لا تبقي ولا قطع، الجمهور ماذا يقولون؟ باطل، هذا الصحيح لعموم النهي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى، أبو حنيفة قال لا يجوز. والذي يظهر الله أعلم أن هذا هو اختيار البخاري، وذكره عن الزهري كما سيأتي يجوز. لماذا؟ قال أبو حنيفة ماذا يقول؟ يقول: لأن إطلاق العقد يقتضي القطع، فهو كما لو اشترطه. يقول: كون أطلق العقد، العقد إذا أطلق فينزل على ماذا؟ على القطع، فهو كما لو اشترط القطع. جيد. ماذا يرد؟ وذكر أيضا دليل آخر له، قال: يقول ابن قدامة: ولنا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فيدخل فيه محل النزاع. إيش محل النزاع؟ قال: يدخل فيه محل النزاع، محل النزاع إذا اشترى الثمرة مطلقا بدون تبقية ولا قطع، يدخل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخر كلامه. طيب، أنتقل إلى مسألة أخرى. يقول رحمه الله: وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة أضرب. بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة أضرب. يقول: أحدها أن يبيعها مفردة لغير مالك الأصل، فهذا الضرب الذي ذكرناه حكمه وبينا بطلانه. أن يبيع الثمرة مفردة قبل بدو صلاحها على غير مالك الأصل، يعني على غير صاحب النخل، هذا يقول بينا حكمه أنه باطل. الثاني أن يبيعها مع الأصل، أن يبيعها مع الأصل فيجوز بالإجماع. هذا الإجماع الذي يحكيه ابن قدامة يشكل على كلام الحافظ بن حجر في رده على من؟ على العين. يقول: أن يبيعها مع الأصل، يقول يجوز بالإجماع. لماذا؟ يقول: لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. إذا لاحظ الآن، هذا الحديث يفيد أن بيع النخل وقد أبر معنى ذلك أنه باع الثمر قبل بدو صلاحها. النبي أجاز البيع وقال: ما في بأس يبيع، ولكن الثمر لمن؟ للبائع، الثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يقول: ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعا في البيع، فلم يضر احتمال الغرر فيها، كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاه، والنوى في التمر مع التمر، وأساسات الحيطان في بيع الدار. طب لماذا الأساس؟ لأن الأساس مجهول. الأساس هل يرى؟ ما يرى. طيب الآن الأساس الذي يسمى الآن في عرف المقاولين ما يسمى الآن بالميدة، جيد؟ يعني الأساس. طيب هذه الميدة وهذا الأساس فيها خرسانة وفيها حديد وفي إلى آخره، هل ظاهرة ولا مدفونة؟ مخفية. مخفية. طب بيعت، بيعت وهي مدفونة في الأرض، ها ماذا تقولون؟ مجهولة، ما يراها المشتري، مدفونة في الأرض، آه، لأنها لم، ما باع الأساس استقلالا، وإنما باع الأساس تبعا للمنزل الذي يراه، فحينئذ يغتفر، وهذا معنى القاعدة، يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. واضح؟ يقول الثالث أن يبيعها مفردة لمالك الأصل. ما هو الأول وما هو الثاني؟ أن يبيعها مفردة، الأول لغير المالك، باطل، ما في كلام، انتهى. أن يبيعها مع الأصل يصح بالإجماع. أن يبيعها مفردة لمالك الأصل، لصاحب البستان أو لصاحب الحاد، طيب، أن يبيع مفردة لمالك الأصل نحو أن تكون للبائع ولا يشترطها المبتاع، نحو أن تكون للبائع ولا يشترطها المبتاع. كيف هذا؟ يعني أنا عندي نخل وقد أبرته أنا واشتريته أنت مني، الثمر لمن؟ لي أنا، الثمر لي أنا، جيد، وأنت ما اشترط، إذن هو لي الآن، الثمر لي، هل أبيعه أو لا أبيعه؟ يعني هذا الثمر الآن الذي ما بدأ صلاحه هو لي الآن، أنا قد بعت النخل، بعت النخل لخالد، سوف يشتري مني النخل والثمر لي، هل هذا الثمر أن أبيعه ولا ليس لي أن أبيعه؟ ليس لي أن أبيعه حتى يبدو صلاحه، إلا إذا بعته لخالد صاحب النخل. الآن من صاحب النخل؟ خالد. لو الآن هل يجوز لي أن أبيعه للثمر هذا؟ هو مالك الأصل الآن، صاحب النخل. هذا معنى قوله رحمه الله نحو أن تكون للبائع ولا يشترطها المبتاع، ما يشترطها. يقول فيبيعها له بعد ذلك، أو يوصي لرجل بثمرة نخلته فيبيعها لورثة الموصي، أو يوصي لرجل بثمرة نخلته فيبيعها لورثة الموصي. يعني مثلا شخص أوصى بأن الثمرة كل من لزيد، جيد، وتوفي الرجل، الآن النخل لمن؟ للورثة، والثمر لزيد، فهل يجوز لزيد أن يبيع هذه الثمر للورثة قبل بدو الصلح؟ هذا مثال ثاني. الآن عندنا مثالان، مثالان في بيع الثمرة لمالك الأصل. يقول رحمه الله ففيه وجهان، أحدهما يصح البيع وهو المشهور من قول مالك، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، لأنه يجتمع الأصل والثمرة للمشتري فيصح كما لو اشتراهما معا. واضح؟ اجتمع الأصل والثمرة كما لو اشتراهما معا، ولأنه إذا باعها لمالك الأصل حصل التسليم إلى المشتري على الكمال لكونه مالكا لأصولها وقرارها، فصح كبيعها مع أصلها. هذا الوجه الأول. يقول والثاني لا يصح، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، لأن العقد يتناول الثمرة خاصة، والغرر فيما يتناوله العقد أصلا يمنع الصحة، كما لو كانت الأصول لأجنبي، ولأنها تدخل في عموم النهي بخلاف ما إذا باعها باعهما معا، إلى آخر كلام. إذن هذه الصورة فيها وجهان، والأقرب إلى الصواب والأقرب إلى عموم الحديث ما هو المنع. لماذا؟ لأن الآن تلاحظون أن العقد انفصل الأصل عن الفرع، أليس كذلك؟ باع النخل أولا ثم جاء وباع الثمرة، هذه بعقد وهذه بعقد، واضح؟ طيب، لو باع الثمرة بعد ذلك، باع الثمرة وحصل فيها تلف، حصلت فيها عاهة آفة، هذا وارد ولا ما وارد؟ هذا وارد جدا. يعني النبي لماذا نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه؟ إلا لحصول النزاعات بسبب العاهات اللي تحصل والآفات اللي تصيب الثمر، وهذا لا شك موجود في هذه الصورة، لأنه لو باعه الأصل ما في مشكل، ثم رجع وباعه الثمرة وحصلت فيها آفة سماوية، كيف نقول يعني أليست في ذلك خسارة على المشتري، ويحصل بسبب ذلك إيش؟ نزاع، والمشتري لن يحتج، لاحظوا البائع لن يحتج على المشتري بأنك أنت مالك الأصل، لأنه سوف يرد عليه بقوله أنا لم أشتريها منك معا، أنا اشتريت الأصل ثم أنت بعتني الثمرة. لو 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 أن العقد وقع عليهما معا ما في مشكلة، ولكن أنا اشتريت الأصل ثم بعت علي الثمرة. على كل حال هذا الأقرب، الله أعلم. وأنا جئت بهذا حتى يعني نزيل الإشكال عن كلام الحافظ رحمه الله. ثم قال الإمام البخاري: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. قوله إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، هل هذا البيع يصح؟ تقدم معنا في كلام ابن قدامة رحمه الله، إذا باع بشرط التبقية باطل بالإجماع، إذا باع بشرط القطع صح بالإجماع، إذا باع مطلقا فيه خلاف. فهنا قوله رحمه الله إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها أي مطلقا، وكأن البخاري رحمه الله يرى صحة البيع، ولذلك رتب الحكم، رتب الحكم عليه فقال: ثم أصابته عاهة فهو من البائع، يعني من ضمان البائع. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟
أكملت.
قال رحمه الله: قال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيع الثمر بالتمر.
قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيت. هذه أرأيت اختلف فيها الرواة، هل هي مرفوعة أو موقوفة؟ في بعض الروايات مرفوعة كرواية مالك، وثقات آخرون رواها أنها من كلام أنس، والذي يظهر أن أنس رضي الله عنه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يرفعها أحيانا وكان يقولها هو من عند نفسه أحيانا، فسمعت منه على الوجهين، والله أعلم. أرأيت إذا منع الله الثمرة بأن قدر عليها آفة، بأن قدر عليها آفة سماوية، والعلماء هنا يقولون آفة سماوية هي التي لا دخل فيها للآدمي، لأن هذا التلف لو حصل بفعل آدمي فإنه هو الذي يضمن والذي يتحمل، أما إذا كان من الله سبحانه وتعالى آفة قضاء وقدر من الله عز وجل فهذا المقصود هنا بالآفة أو الجائحة. أرأيت إذا منع الله ثمر بأن أصابتها آفة أو نزلت بها جائحة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. يعني كيف البائع الآن يستحل المال وقد تلفت الثمرة؟ كيف يستحل المال بدون مقابل؟ ما دفع شيئا لأخيه للمشتري. إذن في هذه الحالة يجب عليه أن يرد المال. إذن الحديث أفاد أن المشتري، الحديث أفاد في ظاهره صحة البيع، واضح؟ لأنه قال بما يأخذ أحدكم مال أخيه. إذن هنا أصبحت المسألة فيها مال مدفوع، وفي سلعة ينتظر أن تسلم ولكنها تلفت، فظاهر الحديث مع البخاري، ولكن أول الحديث ليس مع البخاري. لماذا؟ لقوله نهى، والنهي يقتضي الفساد عموما، والله المستعان. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أرأيت إذا منع الله الثمرة، هذا تعليل للنهي، لأنه في الغالب أن الثمرة قبل بدو الصلاح تكون عرضة للآفات، تعليل للنهي. وطالما الأمر كذلك إذن لا يجوز لكم أن تتعاملوا بهذه المعاملة. ولكن بعض العلماء فهم أن البيع صح، ولكن لو حصلت الآفة فالضمان على البائع، كما فهمه الزهري، والظاهر أن البخاري يؤيده في ذلك، والله أعلم. على أن هذا القول قول مرجوح، الصحيح أن البيع لا يجوز مطلقا، والله أعلم. طب إيش الفرق بين رأي الجمهور ورأي البخاري والزهري هنا؟ الجمهور لا يصححون المعاملة أصلا، سواء تلفت الثمرة أو سلمت الثمرة، يجب على أن يرد له المال، البيع لا يصح أصلا، واضح؟ أما على رأي الزهري والبخاري وأيضا أبو حنيفة في صورة المنصور، فالبيع يصح، يعني المعاملة تمشي، ولكن إن سلمت الثمرة يأخذها المشتري، وإن تلفت يضمنها البائع. هذا الفرق بين رأي البخاري ورأي الجمهور، والله أعلم. لا كله، هذا الحكم عام في كل ما يزرع من الثمار ومن الحبوب. إنه في الحديث الآخر الصحيح نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، نهى عن بيع الحب حتى يشتد، هكذا جاء في الحديث. فهذا الحكم عام في الثمار وفي الحبوب، والله أعلم. يعني حتى هذه ما تسمى بالطماطم، ولا لا، الطماطم والبطاطس والأشياء هذه كلها لا يجوز بيعها حتى يظهر صلاحها، حتى تنضج. ولذلك العلماء يقولون، يعني هنا الخرقي أعطى ضابطا في هذه المسألة، يقول فإن كانت ثمرت، يعني شوف ضابط الخراقي، طبعا ابن قدامى شرحه ورحمه الله شرحا طيبا، يقول فإن كانت، يقول الخراقي رحمه الله، فإن كانت ثمرة نخل فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة، وإن كانت ثمرة كرم أي عنب، وإن كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه، يظهر فيها الماء، تكون حلوة صالحة للأكل. وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه النضج، أن يبدو فيه، هذا عام في كل الفواكه وفي كل الخضروات وفي كل الحبوب. ثم قال الليث وهو ابن سعد قال حدثني يونس بن يزيد الأيدي عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة. تلاحظون أن الزهري لم يبطل البيع أصلا، يعني مشى البيع، كان ما أصابه على ربه، الضمان على من؟ على البائع. طيب مفهوم ذلك، مفهوم ذلك ولو لم تصبه عاهة هل ضمانه على ربه؟ أي إذن لو لم تصبه عاهة فيأخذه المشتري، فمفهوم هذا الكلام أنه يصحح البيع، وهذا الذي اعتمده البخاري فيما يظهر، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وبذلك نكون انتهينا من هذه المسألة، بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلى آخره. كم يبقى على الأذان؟ 5 دقائق. طيب احنا فتوى شيخ الاسلام فنتركها لغدا ان شاء الله، نعطيها مساحه، نعطيها 20 دقيقه وربع ساعه، ناخذها ان شاء الله بكره باذن الله مره واحده ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.